من جاء منك إلا
الرابعة عصرا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وهولندا يؤكدان في اتصال هاتفي على تطوير العلاقات بين البلدين. استشهاد شاب فلسطيني بالداخل المحتل بعد تنفيذه عملية دعس أسفرت عن إصابة شرطيين صهيونيين. صنعاء ترفض الهدنة مع قوى العدوان دون الاستجابة لمطالب اليمنيين المحقة والعادلة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي فوبكي هوكسترا وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والدولي. وأشار أمير عبد اللهيان إلى تاريخ العلاقات بين إيران وهولندا الممتد إلى نحو 400 عام، وأكد استعداد إيران لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات أكثر من ذي قبل. بدوره أشار وزير خارجية هولندا إلى السياق التاريخي للعلاقة بين البلدين، وأكد على جهود هذا البلد لمواصلة المحادثات الثنائية حول القضايا السياسية والقنصلية، وأعلن استعداده لإجراء المشاورات السياسية الثنائية. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي فدوي بأن الأعداء لا يجرؤون على المواجهة العسكرية مع إيران، لذا لجأ إلى الحرب الاقتصادية والثقافية وغيرها. وقال العميد فدوي: على مدار تاريخ الثورة الإسلامية حاول العدو مهاجمة الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات، ومن الأمثلة الواضحة الحرب التي فرضها النظام الصدامي البائد على الجمهورية الإسلامية في الثمانينات من القرن المنصرم. لبى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة نداء الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة. وأفادت مصادر محلية بأن الآلاف من الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، حيث احتشدوا في باحاته منذ ساعات الليلة الماضية وساعات الفجر الأولى، ووصلوا من مختلف المناطق من الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل بالرغم من معيقات قوات الاحتلال. ودعت العديد من الهيئات المقدسية الفلسطينيين لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى بالتزامن مع وجود احتفالات صهيونية لجماعات الهيكل المزعوم بما يسمى بعيد الأنوار اليهودي الذي يصادف هذه الأيام. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلق شرطة الاحتلال الصهيوني النار عليه في مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي في الداخل المحتل بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار ودعس مزدوجة ضد جنودها. وفي السياق ذاته قال بيان للشرطة الصهيونية أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة جراء تعرضهما لعملية إطلاق نار ودعس في المدينة، ونقلا إلى مستشفى قرب مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، مؤكدة أن منفذ الهجوم قد قتل. وأضاف البيان أنه عثر على قطعة سلاح داخل المركبة التي استخدمت في الهجوم، وزجاجات حارقة وذخيرة في أحد المباني القريبة من مكان وقوع الحدث خلال عمليات التمشيط والبحث عن مشتبه بهم آخرين. أفادت مصادر أمنية عراقية باستشهاد وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة في كركوك. ونقلت المصادر أن عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش ضمن منطقة الزاب الأسفل بالقرب من الحويجة في كركوك، مما أسفر عن استشهاد 3 جنود وإصابة 2 بجروح. على صعيد آخر، أصدر القضاء العراقي حكم الإعدام على ما يسمى بأمير القوة الضاربة بداعش، والذي اعتقله الحشد الشعبي في وقت سابق. وأكدت مديرية التحقيقات في الحشد الشعبي أنه تم الحكم بالإعدام بحق المجرم المسؤول عن قتل أكثر من 600 شهيد من شهداء سبايكر. حول آخر التطورات على الساحل العراقي نسمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت القوات الأمريكية في العراق مقتل جندي أمريكي دون تفاصيل مقتله، الذي أعلنت أنه حدث قبل 4 أيام في حادث غير قتالي، مضيفة أن الجندي الأمريكي القتيل كان يعمل في عمليات الدعم المتأصل، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية شرعت بالتحقيق بالحادث. إلى ذلك، استهدفت العصابات الإرهابية إحدى نقاط السيطرة الرسمية داخل مدينة كركوك، وأدى التعرض لإصابة ضابط برتبة نقيب ومنتسب لشرطة كركوك، وحالتهم الصحية مستقرة. واتهم حاتم الطائي الأمين العام للمجلس العربي الموحد في كركوك بعض الجهات بتفعيل الخلايا الناعمة للإرهاب، مؤكدا أنه يرفض تدخل أي قوات غير الاتحادية في ملف المحافظة الأمني. وكانت الحكومة العراقية حددت مسؤولية قوات الأمن الاتحادية في الحفاظ على أمن المحافظة، وكانت برقية خاصة من قيادة الشرطة الاتحادية حذرت من تعرض داعشي على القوات الأمنية في كركوك. إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية مداهمة وكر ونفق بطول 100 متر وضبط أحدثة ومواد متفجرة ومواد لوجستية مختلفة لعصابات داعش الإرهابية في جزيرة البعاج بمحافظة الموصل. على صعيد آخر، ولمعالجة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العراقية وحلا للمشاكل الاقتصادية، قرر مصرف الرافدين المباشرة ببيع الدولار للمواطنين لأغراض السفر بسعر 1465 دينارا لكل دولار بدءا من يوم غد السبت، على أن لا تزيد الكمية عن 10,000 دولار. وكان رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أكد أن اقتصاد العراق قوي وأن ارتفاع أسعار الدولار قضية مؤقتة. على صعيد ثان، أكدت عضو تحالف الفتح عباس الشبكي أن الحشد الشعبي باق في محافظة نينوى ولن ينسحب منها، لافتا إلى أن وجود الحشد يشكل ضمانة أمنية للمحافظة ضد المخططات التركية والإرهابية. وقال الشبكي أن القوات الأمنية وخصوصا الحشد الشعبي تمكن من فرض السيطرة على الكثير من المناطق الحدودية في نينوى بعدما دحر الإرهاب وحقق النصر وأحبط مخطط السيطرة على المدينة في الفترة الماضية. وانتقد الشبكي المسؤولين السابقين في المحافظة الذين كانوا وراء تمركز القوات التركية في معسكر زليكان، مؤكدا أن وجود الحشد أحبط المخططات ضد نينوى. بوجود المخططات الخارجية التي تستهدف العراق وأمنه، يبقى الحشد الشعبي ضمانة لأمن العراقيين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط خلال لقائه وفدا من سلطنة عمان أنه لا يمكن أن تكون هناك هدنة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة. وقال المشاط أنه لا هدنة دون الاستجابة لمطالب الشعب اليمني، والتي تتمثل في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن وفتح جميع المطارات والموانئ. وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن على رغبة صنعاء في السلام العادل والمشرف الذي يحقق الاستقرار والرخاء لأبناء اليمن والمنطقة بصورة عامة. أعلن رئيس وحدة العمليات في شرطة العاصمة الباكستانية إسلام أباد سهيل ظفر أن انتحاريا فجر سيارة ملغومة كان يقودها بالقرب من منطقة سكنية بالعاصمة. وأضاف المسؤول في بيان صحفي أن الانفجار تسبب بمقتل رجل شرطة وإصابة 5 آخرين، بينهم مدنيان 2 و3 من رجال الشرطة. وجاء في البيان أن الانفجار وقع بمجرد بدء رجال الشرطة ملاحقة سيارة مشبوهة لم تتوقف عند حاجز أمني أقامته الشرطة ضمن سلسلة إجراءات احترازية، ولم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن التفجير. قالت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين هاتفيا بضرورة انتهاج الحوار في كافة المجالات وحل الخلافات عبر مجموعات عمل مشتركة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وهولندا يؤكدان في اتصال هاتفي على تطوير العلاقات بين البلدين. استشهاد شاب فلسطيني بالداخل المحتل بعد تنفيذه عملية دعس أسفرت عن إصابة شرطيين صهيونيين. صنعاء ترفض الهدنة مع قوى العدوان دون الاستجابة لمطالب اليمنيين المحقة والعادلة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحباء حديقة الأطفال. تستمعون للكتاب الصوتي في الساعة 4:45. عند 5 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 10 دقائق. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:10، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 5:16. نحو الآفاق العالية عند 5:21، في الساعة 5:33 يأتيكم برنامج الغدة السرطانية. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، عند 26 دقيقة يأتيكم برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. التقنية الحديثة ونمط الحياة عند 6:35، في الساعة 6:48 يأتيكم برنامج الإيمان والصحة النفسية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 7 تماما. شكرا لكم وفي أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أهلاً يا أصدقائنا أينما كنتم، جميعنا نسعى أن تكون صحتنا بخير، لذلك علينا وعليكم تناول الطعام المفيد والمغذي والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة التي تعطي طاقة كاذبة لفترة معينة متسببة بتجمع الدهون في أجسامكم الصغيرة.
نعم يا أصدقائنا، أحبائنا تعالوا من اليوم لنتفق أن نقدم لأجسامنا كل ما هو مفيد من غذاء ورياضة مناسبة لعمرنا، وطبعا في مكان مناسب مثل ملعب أو ناد.
نعم، وهناك أمر مهم للغاية لصحتنا، ألا وهو النظافة.
أحسنت يا حنان.
نعم يا أصدقائنا، تعالوا معنا لنتعلم سوية اليوم عن أهمية النظافة لأجسامنا، وليس فقط في أيام الصيف بل دائما.
أها يا أصدقائنا، ونتعلم أيضا اليوم، هل النظافة تتعلق فقط بالاستحمام؟ برأيكم هل هناك أمور أخرى تساعدنا على النظافة أيضا؟ ها؟ هيا بنا.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنتعلم سويا.
أصدقائنا الأعزاء، أصدقائنا الحلوين، نبدأ رحلة اليوم مع فقرتكم المحببة، ألا وهي فقرة قصة اليوم،
حيث أعددنا لكم قصة جميلة ممتعة سوف تعجبكم إن شاء الله وتنال رضاكم.
إن شاء الله. أحبتنا الحلوين، موضوع قصة اليوم سيكون كما تحدثنا عنه قبل قليل. عن ماذا يا حنان؟
عن النظافة أو عن الطفل النظيف.
حسنا، نحن نعلم أهمية النظافة وأهمية أن يكون الواحد منا نظيفا،
وأنتم تعلمون أهمية النظافة هي من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟
من أجل يا أصدقائنا أن نحافظ على صحتنا وسلامتنا، أليس كذلك؟
نعم يا جنان، وكما تعلمون يا أصدقائنا فإن النظافة من الإيمان.
إذن يا أحبائنا لنستمع إلى قصة اليوم بعد قليل.
يا مكان، كان هناك ولد اسمه ناصر. لم يكن ناصر يهتم بالنظافة كثيرا، كانت يداه دائما وسختين ولا يهتم بنظافة ملابسه. تعالوا معنا لنرى ما جرى له من عدم اهتمامه بالنظافة.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
يا ناصر، إننا نذهب إلى الصف.
ماذا حصل لكما؟ ها؟ لماذا تهربان؟
يا فؤاد، لقد تأخرنا.
بسرعة يا كريم.
لماذا تهربان مني؟
رائحتك كريهة يا ناصر، كريهة.
كريهة جدا.
يبدو أنك لم تغسل وجهك هذا الصباح
ولم تغسل أسنانك.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بابا.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
أهلا بكما، كيف حالكما؟
بخير يا رضا.
لقد تأخرت قليلا.
كيف حالك يا رضا؟
أوف. ما هذه الرائحة الكريهة؟
ما بك يا رضا؟ أية رائحة ها؟
رائحة فمك. ماذا أكلت صباحا؟
أنا لم أكل شيئا إلا القليل. يا رضا ما بك تفعل هكذا ها؟
ولكن رائحة فمك تدل أنك تناولت بصلا كثيرا.
بصل؟ ها صحيح، ليلة أمس تناولت البصل مع العشاء. كم كان لذيذا.
أكيد أنك لم تغسل أسنانك بعد العشاء.
بكل تأكيد لا يغسل أسنانه.
هل تهزأني مني؟
لأن رائحتك كريهة، كريهة جدا، فأنت الذي تجلب لنفسك استهزاء الناس بك.
انظر، انظر إلى ملابسك يا ناصر. انظر
ما لها يا فلان؟
ما لها؟ ألا ترى بقع الأوساخ المتراكمة عليها؟
يا ناصر تقصد أنها غير نظيفة؟
بالتأكيد.
بكل تأكيد يا ناصر، فهي وسخة جدا. أوه يا إلهي، وتنبعث منها رائحة كريهة.
أعتقد أن موعد الدرس الأول سيبدأ، لنذهب إلى الصف بسرعة.
هيا هيا
ونذهب من هذه الرائحة.
هيا بنا. هيا
يا أصدقائنا الحلوين، ذهب الأصدقاء كريم وفؤاد ورضا وناصر إلى الصف، وبعد أن انتهت الحصة الأولى تجمع التلاميذ مرة أخرى في الساحة ودار هذا الحديث بينهم. لنستمع إلى حديثهم.
يا أولاد، ما رأيكم أن نؤسس فريقا قويا للكرة مثل ما طلب منا المعلم قبل قليل؟
فكرة جيدة.
نعم فكرة جيدة.
نعم سنجمع اللاعبين الجيدين في فريق واحد.
تفضلوا، من يريد أن يأكل معي؟
ماذا تأكل يا ناصر؟
ماذا تأكل؟
مثل ما ترى سندويشا لذيذ.
ماذا سندويشا لذيذ؟
ومن أين اشتريت السندويشا يا ناصر؟ ها؟
من البائع المتجول أمام المدرسة.
لكن ربما يكون غير نظيف.
وسيؤثر ذلك على صحتك بالطبع.
أنتم تهتمون كثيرا بهذه الأشياء. إنها لذيذة.
يا ناصر، أنا يوميا أجلب طعاما معي من البائع.
وأنا كذلك يا ناصر.
وأنا أيضا.
اذهبوا وابحثوا، النظافة لكم أنتم فقط.
ها؟
أما أنا فأبحث عن الطعام اللذيذ.
سوف تندم في يوم أنك تأكل طعاما غير نظيف. نعم سوف تندم.
هيا يا ناصر، هيا لنبدأ باللعب يا أطفال.
هيا بنا نلعب.
لكن ألا تأكلون معي؟
لا صحة وعافية.
صحة وعافية لك، كل أنت لوحدك.
وفعلاً يا أصدقائنا، راح ناصر يأكل في الساندويش الذي اشتراه من الباعة المتجولين ولا ينتبه إلى ما يقول له زملاؤه. وعندما كانوا يلعبون انتبه رضا إلى ناصر وهو يتأوه من الألم، فذهب إليه وقال له:
ما بك
يا ناصر؟
أشعر بوجع شديد.
يا ناصر،
الوجع.
سألتك ماذا بك؟
سني يؤلمني يا نظا.
يا إلهي، ألم نقل لك دائما فرش أسنانك؟
أرجوك يا صديقي رضا، أرجوك أن تساعدني.
حسنا، يجب أن تذهب إلى طبيب الأسنان ليكشف على سنك.
لا أعرف أرجوك أن تتصرف أنت بنفسك بسرعة، فأنا أشعر بوجع شديد.
ماذا بك يا ناصر؟
ما الذي حصل؟ ماذا هناك يا ناصر؟
سنه تؤلمه.
كم مرة نقول لك يا ناصر يجب أن تحافظ على صحة أسنانك وصحة بدنك؟
نقول لك لا تأكل من الباعة المتجولين، تضحك ولا تهتم يا ناصر. نقول لك يجب أن تفرش أسنانك كل يوم، لا تهتم. إذن فهذا هو جزاؤك.
نصحناك كثيرا يا ناصر.
نعم.
ولم تسمع الكلام. نعم يا ناصر.
لا تعتني بالنظافة بشكل جيد يا ناصر.
أسني تؤلمني.
لنأخذ يا أصدقاء إلى مدير المدرسة ونرى ماذا يقول.
نعم صحيح، هيا بنا. هيا
نعم. هيا 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 يا ناصر. هيا يا ناصر.
الألم يقتلني.
ناصر عليك أن تفرش أسنانك دائما يا ناصر.
وهكذا يا أصدقائنا يا أعزائنا ذهب الأصدقاء إلى مدير المدرسة وأخبروه بكل شيء. فأمر المدير فراش المدرسة أن يصطحب ناصرا إلى المستوصف القريب من المدرسة ليعالج سنه. طبعا وعد ناصر المدير وأصدقائه بأنه من اليوم وصاعدا سيهتم بنظافته.
أحبائنا أصدقائنا، إن النظافة ضرورية بالنسبة إلى صحتنا، ضرورية جدا. لذلك علينا أن نهتم بنظافة اليدين قبل كل شيء، وكذلك نظافة أسناننا وجسمنا، ونبتعد عن الأكل الملوث.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا،
نظيفا.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا،
نظيفا.
البس الدنيا جلابيب البريق
نظيفا
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي،
يا صديقي.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن كما الإسلام أوصى، كن منارا للثقافة، واحمل اليوم شعارا إننا نهوى النظافة.
كن كورد
يملأ الدنيا بأطياب الرحيق،
كن كورد
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي،
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
عش نظيفا كالنظافة تكمل الإيمان حقا، حين بين الناس تغدو من بياض الثلج أنقى.
كن نظيفا
داخل البيت وفي كل طريق،
كن نظيفا
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي،
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيف الجسم دوما أيها الطفل المهذب، أنت للإسلام رمز، كن كما الإسلام أوجب.
دين ربي
أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق،
دين ربي
أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا.
أصدقائنا الحلوين، النظافة أمر واسع كبير جدا جدا. الآن وفي حلقتنا وفي برنامجنا لهذا اليوم من حديقة الأطفال، سنبدأ بالتحدث عن النظافة الشخصية، من نظافة البدن.
لذلك علينا يا أصدقائنا أن نستحم مرتين في الأسبوع، وإذا خرجنا للعب وعدنا وجسمنا وسخ، علينا أن نستحم حتى لا نمرض.
ولا تنسوا يا أصدقاء، لا تنسوا لبس الملابس النظيفة.
وسعوا أيها الأصدقاء أن تحافظوا على نظافة البيت،
وساعدوا والدتكم في ذلك،
وتذكروا أن الإمام الباقر عليه السلام يقول: كنس البيوت ينفي الفقر.
فبالإضافة إلى أن نظافة البيت تقينا من الأمراض، أيضا تمنع الفقر عنا.
ولا تنسوا أن تنظفوا أسنانكم وتقصوا أظافركم وشعركم كلما طال،
وأن تحافظوا عليه نظيفا. والله تعالى من محبته بنا فرض علينا الوضوء طهارة ونظافة للقلب والبدن،
فحافظوا دائما على هذه الأمور أيها الأصدقاء. استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا حاب اليوم أحكي عن موضوع النظافة. طبعا النظافة شيء كلش مهم، وكل إنسان لازم يلتزم بها. وطبعاً نظافة المكان والجسد اثنين المهمات، ويعني نظافة المكان والجسد مهمات، لازم الالتزام بها، إنه دائماً بغسل يعني الصابون الإيدين الوجه، غسل دائماً يعني مرات متكررة بالأسبوع خصوص فصل الصيف. والإسلام القرآن الكريم الأنبياء يعني كل حتى عن نظافة من عندهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان. وأحب أقول لأصدقائي أنه دائما يلتزم بالنظافة، الالتزام بها يعني شيء كلش مهم، أنه الغسل بالصيف فترات يعني لين عرف الشيء.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبائنا، بالنظافة نحافظ على صحة أجسامنا، لأنه عند الإهمال وعدم وجود النظافة تكثر الجراثيم والأمراض.
والشخص النظيف دائما مرحب به أينما ذهب، وحتى إنه يشعر بثقة بنفسه، أليس كذلك أيها الأصدقاء النظيفون؟
نعم، أحسنتم يا أصدقائنا، أحسنتم وبارك الله بكم. الشخص الذي لا يعتني بنظافته أو نظافة المكان الذي يجلس فيه، هل تعلمون ماذا يحصل له؟ يبتعد الجميع عنه ويبقى وحيدا، وهل تعرفون يا أصدقاء أن الملائكة لا تدخل المكان غير النظيف؟
ولا تنسوا أيضاً رمي القمامة كل يوم ولا تتركوها في البيت ليلاً، فالبعض أحياناً أحياناً فقط يتمنى ألا تطلب منه والدته ذلك. صحيح أم ماذا؟
لندع الأصدقاء هم يجيبون عن هذا السؤال.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
جاءت امرأة لتشتري زيتونا من جحا وطلبت منه أن يبيعها بالأجل أو بالدين، فأعطاها جحا بعض الزيتون لتتذوقه. فاعتذرت المرأة وقالت: أوه إني صائمة قضاء رمضان الماضي. فخطفت جحا منها الزيتون وقال: قومي قومي يا ظالمة، أنت تماطلين ربك عاما كاملا وتطلبين مني الشراء بالأجل؟
يدق وتدا في حائط له، وكان وراء الحائط زريبة دواب لجاره، فانخرط الحائط. وعندما رأى جحا من خلال الثقب خيلا وبغالا، أخذ يجري إلى زوجته فرحا وقال لها: تعالي تعالي وانظري، فقد وجدت كنزا من البهائم.
الحلوين، عند أي موقف له علاقة بالنظافة فقط تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: النظافة من الإيمان، وعندها سترون كيف تندفعون لنظافة أجسامكم والمكان الذي تكونون فيه وثيابكم وحتى أسنانكم، ليبقى فمنا نظيفا ونحن ندعو الله ونرجوه.
وبمراعاة هذه الأمور ستحافظون على صحتكم وسلامتكم، وسيبقى المرض بعيدا عنكم إن شاء الله.
إن شاء الله يا أصدقاء، كل هذا سيساعدكم على الابتعاد عن الأخطاء والذنوب، وعندما تكونون كذلك ستصبحون محل ثقة بين الناس والأصدقاء وقدوة صالحة لغيركم.
فاسعوا فاسعوا دائما يا أصدقائنا أن تكونوا كذلك، وانتبهوا، فالنظافة لا تعني أن تلبسوا أجمل الملابس وأغلاها، بل النظيف والطاهر من الثياب.
نعم يا أصدقائنا، ندعو الله أن تبقوا كما نعرفكم، نظيفين مؤمنين سليمي الصحة والجسم إن شاء الله.
والآن يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي ينام على ظهره؟
هل هل تعلمون يا أحبائنا أن تناول تفاحة صباحاً يمدكم بنشاط وفيتامينات مفيدة لجسمكم، كما يساعدكم على التركيز صباحاً؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن العسل لا يفسد بمرور الزمان؟
بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أصدقائنا الحلوين، فاطمة هي الأخت الكبرى وسندس الأخت الصغرى. مرة أخرى أقولها، فاطمة هي الأخت الكبرى وسندس الأخت الصغرى. كانت فاطمة تحب الترتيب وتهتم بنظافة المكان الموجود فيه، فتنهض من سريرها وترتبه وتنظف أسنانها وتسوي شعرها لتذهب إلى المدرسة بأحلى وأنظف هندام، كما أنها تعمل جاهدة على أداء واجباتها المدرسية على أكمل وجه، فترتب خطها وهي تكتب وظائفها حتى ترضى عنها المعلمة. وفي المدرسة تهتم برمي القاذورات في سلة المهملات الخاصة بتلك الأوساخ مثل ما تفعلون أنتم يا أصدقائنا.
أما سندس فكانت طفلة فوضوية تنهض متأخرة عن المدرسة، فتترك سريرها يعج في فوضى عارمة، ولا تهتم أبدا بنظافة أسنانها، ولا تمشط شعرها، ولا تهتم بنظافة المكان الموجودة فيه، ولا تهتم بأظافرها، فهي دائما سوداء وطويلة. وكانت الأم توجه الملاحظات لسلوك سندس وتقارنها بأختها الكبرى فاطمة المرتبة والنشيطة، وتحزن عندما ترى سندس لا تهتم لما تقول أمها.
نعم يا أصدقائنا، في يوم من الأيام عادت كل من فاطمة وسندس من المدرسة، فسارعت فاطمة لغسل يديها ثم جلست على مائدة الطعام. أما سندس جلست مباشرة دون أن تقوم بتنظيف يديها، فهنا قالت لها أمها: يا بنيتي يا سندس، لماذا لم تغسل يديك؟ أجابت سندس: أوه ماما، يدي نظيفتان، انظري.
فقالت لها أمها: إن يديك تبدوان نظيفتين، ولكنهما في الحقيقة مليئتين بالجراثيم التي تؤذينا وتسبب لنا الأمراض. فأجابتها سندس: ولكنني جائعة يا أمي، أريد أن آكل. وهكذا تجاهلت سندس نصيحة أمها.
وفي المساء يا أصدقاء، أخبر الأب أسرته أنه سيأخذهم في اليوم التالي إلى حديقة الحيوانات. لماذا؟ لأنه كان يوم عطلة، ففرحت العائلة لذلك.
وفي صباح اليوم التالي استيقظت فاطمة كعادتها نشيطة تستعد لتلك النزهة الجميلة. أما سندس فإنها لم تستطع النهوض من سريرها لأن حرارتها كانت مرتفعة وتبدو عليها علامات المرض.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، ألغيت نزهة حديقة الحيوانات بسبب مرض سندس. وعندما ذهبت سندس إلى الطبيب أخبرها بأنها مريضة بسبب الجراثيم والميكروبات، فنظرت أمها إليها وقالت لها: ألم أقل لك يا سندس إن الجراثيم تسبب لنا أمراضا عديدة؟ تذكر يا سندس أن النظافة من الإيمان يا عزيزتي.
فقررت سندس منذ ذلك اليوم أن تهتم بنظافتها وبالمكان الموجودة فيه، وترتب غرفتها حتى لا تتمكن الجراثيم من إصابتها.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الشيعة بعد حادثة كربلاء. بداية الحراك الشيعي. عندما جرت واقعة كربلاء سيطرت على كافة العالم الإسلامي، وخاصة عندما وصل الخبر إلى الحجاز والعراق، حالة من الرعب والخوف الشديدين بين الشيعة وأتباع الأئمة، لأنهم شعروا أن حكومة يزيد لا تتورع عن ارتكاب أي شيء لإحكام قبضتها على كل شيء، حتى ولو كان قتل الحسين بن علي عليه السلام سبط الرسول المعروف بالعظمة والاعتبار والقداسة في كافة أنحاء العالم الإسلامي. هذا الرعب الذي ظهرت آثاره في الكوفة والمدينة بلغ ذروته بعد مرور زمان معين إثر وقوع عدة حوادث أخرى، إحداها حادثة الحرة، فسيطر جو القمع الشديد في منطقة نفوذ أهل البيت عليهم السلام في الحجاز وخاصة المدينة، وفي العراق وخاصة الكوفة، فضعفت الاتصالات وصار أتباع الأئمة والمعارضون لنظام بني أمية أقلية وفي حالة ضعف وعدم ثبات. وتنقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في الحديث عن أوضاع الأئمة الذين سبقوه: ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا ثلاثة، وذكر في رواية أخرى أنهم خمسة، وفي بعضها أنهم سبعة. وفي رواية عن الإمام السجاد عليه السلام يرويها أبو عمر النهدي يقول: سمعت عن الإمام أنه قال: وما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا. وقد نقلت هذين الحديثين في هذا المجال حتى يتضح الوضع العام لعالم الإسلام بالنسبة للأئمة وأتباعهم، فهذا القمع الذي حدث أوجد مثل تلك الحالة التي صار فيها أتباع الأئمة عليهم السلام متفرقين، آيسين، خائفين، لا يملكون القدرة على التحرك الجماعي. ولكن في تلك الرواية يكمل الإمام الصادق عليه السلام القول: ثم إن الناس لحقوا وكثروا. وتفصيل القضية المذكورة هو بعد واقعة شهادة الإمام الحسين عليه السلام صار الناس في خوف ورعب، لكن ليس إلى درجة زوال تنظيمات أتباع أهل البيت. ودليل ذلك أنه في الوقت الذي جاءوا بأسرى كربلاء إلى الكوفة شوهدت التحركات التي تدل على وجود التنظيمات الشيعية. وعند الحديث عن التنظيمات الشيعية السرية لا نقصد نمط التنظيمات الموجود في هذا العصر، بل المقصود تلك الروابط العقائدية التي كانت تصل الناس بعضهم ببعض وتحملهم على التضحية والأعمال السرية، والتي تؤلف في أذهاننا مجموعة واحدة. في تلك الأيام التي كان فيها أهل البيت عليهم السلام في الكوفة يسقط في إحدى الليالي حجر في السجن الذي كانوا فيه، وإذا بالحجر ورقة كتب عليها: لقد أرسل حاكم الكوفة رجلا إلى يزيد في الشام حتى يعلم ماذا يفعل بكم، فإذا سمعتم غدا ليلا صوت تكبير فاعلموا أنكم ستقتلون هاهنا، وإذا لم تسمعوا فاعلموا أن الوضع سيتحسن. عندما نسمع بمثل هذه القصة ندرك جيدا وجود شخص من الأصدقاء وأعضاء هذه التنظيمات داخل الجهاز الحاكم لابن زياد، يعلم القضايا وتطال يده السجن، ويعلم ما هي الإجراءات بحق المعتقلين وما سيجري عليهم، ويمكنه بالتكبير أن يوصل الأخبار، وبالرغم من كل القمع والتشديد كانت تشاهد مثل هذه الأمور. مثال آخر: عبد الله ابن عفيف الأزدي، الرجل الأعمى الذي قام بردة الفعل الأولى عند ورود الأسرى إلى الكوفة وأدى ذلك إلى استشهاده، وكذلك ما رأيناه في الشام أو في الكوفة عندما التقى الناس بأهل البيت بالبكاء والتلاوم، وقد تكررت هذه الحوادث في مجلس يزيد وفي مجلس ابن زياد أيضا. بناء على هذا ومع فرض جو من القمع الشديد بعد هذه الحادثة، لم ينهدم نظام عمل أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولم يحصل لهم التشتت والضياع. ولكن بعد مرور مدة وقعت حوادث أخرى، ازداد معها جو القمع، ومن هنا يمكن فهم الحديث ارتد الناس بعد الحسين بأنه يرتبط بمرحلة تلك الأحداث أو ما بعدها، أو إنه مرتبط بالمقاطع الزمنية التي حصلت في هذا المجال. وخلال هذه المرحلة قبل وقوع تلك الحادثة المهمة والمفجعة، قام الشيعة بترتيب وتنظيم أعمالهم واستعادة انسجامهم السابق. ينقل الطبري قائلا: فلم يزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال، وهو يقصد الشيعة في طلب الثأر لدماء الحسين بن علي عليه السلام، وكانوا يدعون الناس من الشيعة وغيرهم، ويستجيب لهم الناس جماعات جماعات، وقد استمر هذا الوضع إلى أن هلك يزيد بن معاوية. ولهذا نجد مع كل هذا الضغط والقمع الشديد استمرار التحركات كما ينقل الطبري، ولعله لهذا سبب تقول مؤلفة كتاب جهاد الشيعة، وهي كاتبة غير شيعية ولا تمتلك رؤية واقعية تجاه الإمام السجاد عليه السلام، ولكنها أدركت هذه الحقيقة، تقول: أصبح الشيعة بعد شهادة الحسين عليه السلام كتنظيم واحد تجمعهم الاعتقادات والروابط السياسية، ويعقدون الاجتماعات، ولهم القادة والقوى العسكرية، وكان التوابون أول مظهر لهذه التنظيمات. وهكذا شعرنا مع تسلل الضعف إلى التنظيمات الشيعية إثر حادثة عاشوراء أن هذه التحركات في مقابل هذا الوضع استمرت بنشاط لإعادة هذا التنظيم إلى سابق عهده، إلى أن جرت واقعة الحرة. وبرأيي فإن واقعة الحرة كانت مفصلا عظيما في تاريخ التشيع، وضربة كبيرة جدا له.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجاه. اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك